عنك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا. فهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يدافل علقمو فمشى لمصرع ذي الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال. قد رام يلثمه فلم ير موضعه لم يدمه ضرب السنان فيلثم نادى وقد ملأ البوادي صيحتين صم الصخور لهولها تتهدم أخي من يحمي بنا إن صرنا يسترحمنا من لا يرحموه. إش قالت زينب خويا بقطعة جفوفك قطعة للأعاد جفوف وانت اللي السهم صابك وانا اللي صرت ماشو طلعت المعركة وقلبي يا ابو فاضل طلع وياه عيني على الشريعة تحوم وروحي ترفرف على الواك ولما شفت اخويا حسين راجع للخيم ينعاك قلت بحامي الدولة شسويتي يا رب لطفه قوموا شوف خيماتك ومن التراب شيل الراس حرم واطفال مذهولة منها هايجيل إحساس وياي في هالبيت وحدة وحسين تصيح وحدة تصيح و وحدة تصيح واعزنا وقمرنا اللي وقع مخسوف اسمع هالبيت وانا راية العباس جيبوها لي بسرعة بقبلها وباشمها وباخذ منها لي قطعة بحطها على قلبي يمكن يلتئم صدعة وبعطيها لأطفالي تأمن بيها من كل خوف الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيب مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا انطلاقا من الآية الشريفة بعنوان الرجل صمام أمان الأسرة، والبحث أحبتي في نقطتين. النقطة الأولى، ما هو المراد بهذه الآية الشريفة؟ والنقطة الثانية، ما هو خطر غياب الأب فعلا أو دورا من الأسرة؟ بالنسبة للنقطة الأولى، كما تعلمون هذه الآية من الآيات التي وقعت محلا للكلام وصارت ذريعة للمشككين في الدين بأن هذا يتنافى مع رحمة الدين ويتنافى مع حقوق المرأة. لذلك قام بعض الغيارة على الدين لكتابة ردود على هذه القضية من أجل المحافظة على صحة هذا التشريع. ولكن بعض هذه الردود والتي انتشر بين الناس هي ردود غير دقيقة، فوجب التنبيه عليها. الرد الأول أو المحاولة الأولى بأن الآية الشريفة عندما عبرت بالنشوز، ماذا تريد بالنشوز؟ الذي عقبت عليه أنه تستحق المرأة الناشز الضرب والهجرة، هذا ما هو المراد بالنشوز؟ المراد بالنشوز قالوا هي الاتيان المرأة بالفاحشة أجلكم الله. زين، من وين هذا أنتم تستفيدونه؟ الفقهاء يقولون النشوز هو ترك المرأة لبعض حقوق الرجل. إذا الرجل له من حقوقه أن لا تخرج المرأة من بيته إلا بإذنه، لا يجوز لها أن تخرج من دون إذنه ولو إذن عام، يعني يعطيها إذن عام، يقول لها متى أحببت أن تذهبي لبيت والدك بيت أختك اذهبي، المهم هناك إذن. من الحقوق أن المرأة تزيل المنفرات التي في بدنها حتى لا يتنفر الرجل منها في العلاقة الخاصة، هذه من الحقوق. أي امرأة تتمرد على هذه الحقوق أو على بعض هذه الحقوق تعتبر امرأة ناشز في كلام الفقهاء. هؤلاء يقولون خطأ، النشوز ليس بهذا المعنى، النشوز هو اتيان المرأة أجلكم الله بالفاحشة. والشاهد على ذلك يقولون قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. العاضل هو التضييق، هو الإيذاء. فالقرآن يقول لا يحق لك إيذاء الزوجة أو تضييق عليها إلا في صورة واحدة، وهي صورة إتيانها بالفاحشة أجلكم الله. وهذه المرأة التي خالفت حقوق زوجها لم تصل إلى هذه المرحلة، فبالتالي إذا التضييق والإيذاء غير مسموح به إلا في حالة الإتيان بالفاحشة، فما بالك بمسألة ماذا؟ بمسألة الضرب الذي هو أشد من الإيذاء والتضييق. الأطفال لكن شوي واحد يقوم ويجيني واحد، خلوهم يقعدوا برا جزاكم الله خير، بعد احنا نتشتت، احنا متأخرين وهم نتأخر أكثر، ما يصير، بعد اضبطوا الأطفال. زين، الأمر الثاني وهو بأن هناك عندنا بعض الروايات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لا تضرب النساء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله يقول أداة حصر لا تضرب النساء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، طيب الآن هذا شاهد على أن المراد من النشوز في الآية ليس هو مجرد ترك الحق، إنما هو شيء أكبر وهو الجريمة التي يقبحها كل العقلاء ولا يقبلوا بها وهي الخيانة في العلاقة. نقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ أولا هذه آية العاضل تتحدث في وادي وآيتنا تتحدث في وادي. آية العاضل تتحدث عن قضية كانت موجودة عند العرب. العرب آنذاك كان بعض الرجال يتزوج المرأة يقضي وطره، بعد ذلك الآن هو يريد أن يتخلص منها من دون خسارة، يبدأ بالتضييق عليها، يبدأ بالإعراض عنها، يبدأ بعدم توفير مستلزماتها شيء فشيء شيء فشيء إلى أن المرأة ينفذ صبرها وتطلب الطلاق. إذا طلبت الطلاق هو أمسك بها من حيث ما يريد، فيقول إذا تريدين الطلاق ادفعي، أنا دفعت لك مهر، الآن أنا كيف أتزوج امرأة ثانية وأنا لا أمتلك مال، ادفعي. فهذه المرأة تقوم بدفع المال لكي يفك الرجل العلاقة الزوجية بينهما، فهذا هم هو أخذ لذته هم هو استرجع أمواله. القرآن جاء يحذر يقول لهم ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا، شوف إهني، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إهني القرآن جاء يشير إلى حكم ثاني، يقول أن العاضل هو المنع هو الحبس، الحبس حبس المرأة لا يكون إلا في صورة واحدة، متى؟ إذا المرأة أجلكم الله أتت بالفاحشة، إذا المرأة أتت بالفاحشة عقوبتها أن تحبس أن تسجن. فالقرآن يقول هذه المرأة ماذا صنعت حتى تحبسونها؟ هل هذه ارتكبت فاحشة حتى تحبس حتى تعضلونها؟ فالقرآن في هذه الآية تكلم عن قضية غير القضية التي نتحدث عنها. نحن نتحدث، بابا لا تضرب على المنبر، وأقول لكم أنتم الليل رابكين بهالأطفال ساكم الله خير، لا تفرقوهم ريح لي. أنا من العام قلت الأطفال خلوهم دكوا برا في شاشة في كذا وجيبوا الكبار هني ننشغلوا.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
طيب إذن هذا الأمر الأول، آية العاضل أصلا لا ربط لها بمحل بحثنا. الأمر الثاني، الروايات التي بهذا اللسان لا تضرب النساء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، كلها هذه روايات لم ترد في مصادرنا، هي من مصادر الغير ولم ترد في مصادرنا، وما ورد في مصادر الغير ليس حجة علينا. المحاولة الثانية وهي أن الضرب يستخدم في القرآن الكريم بعدة معاني. مثلا لاحظوا القرآن ماذا يقول، ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا يعني ماذا؟ جاء بمثل. إذن هذا معنى مختلف عن الضرب بالمعنى الذي نتعارف عليه. أيضا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يجدون، شنو الآية؟ لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ضرب في الأرض يعني ماذا؟ الهجرة والابتعاد، هؤلاء لا يستطيعون، فعبر عن الهجرة وقطع المسافة الطويلة بأنه ضرب. أيضا القرآن يقول أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني القرآن يعبر عن الإعراب بأنه ضرب. أفنضرب عنكم الذكر يعني أنعرض عنكم الذكر يعني ننساكم، لا ننزل عليكم الرحمة، نمنعكم من البركات، نمنعكم من الخيرات لأنكم أسرفتم. الله كريم سبحانه وتعالى، الله مع تمادي عبده يعطيه. فإذا ضرب بهذه المعاني وغيرها طبعا من الآيات، إذن ما هو الموجب لحمل الآية على الضرب الجسدي الضرب المادي؟ بل نقول المناسب للآية الحمل على الهجران. لما؟ لأن هي تبتدئ تقول عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني اهجروهن بالخروج من المنزل، يعني مرحلة ثانية من الهجر. أولا فقط الهجر في المضجع، بعد أن لم يفد هذا الأمر تنتقل القضية إلى الهجر من المنزل اللي عبر عنه ماذا؟ الضرب في الأرض كما في الآية الثانية، يعني الابتعاد التام عنها حتى تعود إلى رشدها. فالقضية ليس فيها ماذا؟ إشارة إلى الضرب المادي. يعني يقول نفس الكلام، هذا كلام غير صحيح. لما؟ لاحظوا أحبائي، هناك عبارة يكررها العلماء، يقولون الكثير من المفسرين والكثير من اللغويين خلقوا بين المفهوم والمصداق. شلون؟ يعني تارة تأتيني كلمة، الكلمة لها معنى واحد، لكن هذا المعنى إلى عدة أفراد في الخارج، صح لو لا؟ الآن مثلا، الآن عندما أقول أسود، أسود يعني الشيء الأسود. يعني الآن لما أجي أقول هذه القطعة سوداء وهذا الثوب أسود وهذا الجهاز أسود، هل هذه معاني مختلفة لو هذه؟ لا، كلها أفراد لمعنى واحد. هناك خلط في كثير عند كثير من الناس بين المصادق بين المعاني الأساسية. ارجع إلى كلمات اللغويين، اسألهم لماذا يعبر بالمثال بضرب المثال، يضرب الله الأمثال. يقولون لأن ضرب المثال معناه الإتيان بصورة مشابهة للمعنى الذي يريد أن يتحدث عنه المتكلم. لما أجيب مثال أأتي بصورة مشابهة للمعنى الذي أنا أريد أن أوصله. هذا في الواقع يقولون هذا مستعار من إتيان الصائغ والنحات وأشباههم، إتيانهم بالصورة. هذا الصائغ لما يريد أن يصوغ قطعة من الذهب هو عنده في باله صورة معينة، كيف يصوغها؟ يحتاج إلى ضرب الذهب. هذا النحات لما يريد يجيب يأتي بصورة ينحت في الحجارة ينحت في الخشب، لابد أن يضرب. هذا الإنسان الذي يريد أن يعمل تمثال لابد أن يضرب. هنا سمي المسبب باسم السبب، السبب هو الضرب، المسبب هو الإتيان بالصورة، فعبر عنه بأنه ضرب واستخدم في ماذا؟ في ضرب المثال. قيل ضرب مثال لأنه جاء بصورة مشابهة. تعال إلى مثلا الإعراب، أفنضرب عنكم الذكر صفحا. يقول اللغويين لماذا سمي بالضرب الإعراب؟ يقول هم هذا إلى جذور. الآن صاحب الدابة، فارس على فرسه، إنسان على ناقته، لما يريد الدابة أن تغير مسارها شو يسوي؟ يضربها ضرب خفيف على رقبتها. هذا الضرب الخفيف يجعل الناقة تعرض برأسها إلى الجهة التي هو يريدها، يعني هو ضربها إلى هذه الجهة تعرض برقبتها، إلى هذه الجهة تعرض برقبتها، إلى هناك. هذه الحالة هم أيضا استعيرت. إذا إنسان أضرب في كلامه ويتكلم في شيء يقول لا غيرت أنا أضربت،
إنسان مثلا يعرض عن الناس يقولوا هذا أضرب عن لقاء الناس، هذا مستعار ومأخوذ من إضراب الناقة إذا ضربت لكي تغير مسيرها. فالنتيجة صار هذه من تسمية المسبب باسم ماذا؟ السبب، فصارت هم راجع إلى الضرب الحقيقي. تعال الآن إلى الضرب في الأرض. ليش تقلت يضرب في الأرض؟ قل لأن عملية المشي هو ماذا؟ ضرب الرجل في الأرض، تقعد رجل تضع رجل وترفع رجل، هو ماذا؟ عملية ضرب في الأرض. فلذلك عبر عن قطع المسافة بأنه ضرب في الأرض. إذن ماذا نستفيد؟ أن الضرب بالمعنى الحسي المادي هو الأساس لهذه الكلمات. هذه كلها ماذا؟ كنايات اشتقت من، أو هذه في موارد أخرى إنما هي مجرد مصادق مو أكثر، مو هذه معاني في قبال المعنى الحقيقي. طيب إذا هي مو معاني في قبال المعنى الحقيقي، ما أقدر أنا أجعلها هي الأساس وأحمل كلام المتكلم عليها. ولذلك لاحظوا، شوف تعبير الآية، ذي قالت للفقراء الذين أحصروا لا يستطيعون ضربا في الأرض، يتعدى الفعل بكلمة في، يضرب في الأرض، بينما ايش قالت؟ ضربوهن، لو قالت اضربوا فيهن، زين اذا هي قالت اضربوهن كيف انا اقول اضربوا في، يعني اضربوا في الارض يعني اخرجوا؟ اذا هذا حمل الآية هذه على هذا المعنى هم حمل سقيم وغير صحيح. اذا ما هو المراد؟ الفقهاء يقولون القضية كل من تصور معنى الضرب. لما حملت الناس كلمة الضرب على إطلاقها ظنوا بأنه هذه تنافي حق الرجل، تنافي حق، عفوا، حق المرأة، بينما الروايات تقول لا، الضرب المراد الضرب الخفيف، خفيف. بعض الروايات تشبه كما عن الإمام الباقر عليه السلام كالضرب بالمسواك. شايف هذه عود المسواك؟ الآن لو ضربت بمرأة تقتلها، تكسر فيها عظم، كسر فيها كذا، يقول هكذا الضرب. هذا ليش؟ يقول زين ما يخالف، ليش وصلها القرآن إلى أن يمد يده حتى لو بها الضرب الخفيف؟ القرآن أحبائي أعطى للرجل القوامة. إيش معنى القوامة؟ القوامة هي القيادة، هي الإدارة، هي تطبيق النظام. الآن هل يمكن لمجتمع أن يستقيم من دون قائد؟ خلي مجتمع الآن ما عنده قيادة، شو يصير هالمجتمع؟ ما يمكن. طيب الآن القرآن يقول هذا مجتمع مصغر لأسرة، فيه أولاد، فيه بنات، فيه امرأة، فيه رجل، من دور القيادة؟ لمن؟ لمن دور القيادة؟ ولذلك شوف القرآن، انت بس ارجع آيتين للخلف، يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني كل واحد منكم احنا ميزنا بميزة، لا تظني أيتها المرأة أن وجود ميزة للرجل يعني أنك لا ميزة لك، لا، أنت لك ميزة وهو له ميزة. طيب ليش؟ يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، كل له ميزة. ما هو سر هذا التمايز؟ السر أن النظام ما يستقيم إلا بالاختلاف. لو كنا الآن صرنا أطباء، من هو اللي يعلمنا المسائل الشرعية؟ لو كنا صرنا مهندسين، من الذي يعالجنا؟ لو كنا صرنا مثلا طلبة علم، كيف نبني بيوت؟ كيف؟ إذن لابد من الاختلاف، لابد أن يختلف الناس حتى يستقيم. لولا اختلاف الأذواق عبارة السلة، لابد هذا عنصر مهم لاستقامة المجتمع. يقول الأسرة أيضا لابد لحفظ نظام الأسرة من التمايز. المرأة أعطيت صبر، الرجل لا يمتلك شيء منه. المرأة تصبر على ألم أولادها، تصبر على مرض أولادها. المرأة تصبر على ماذا؟ على ولد، ولدين، عشرة أولاد، كلهم تصبر عليهم، ولها قدرة من توزيع العطف والحنان على الجميع على حد السوية. الرجل يمتلك مثل هالأمور، لكن ليش أعطيت المرأة هذه؟ لأن وظيفتها سكن، لأن وظيفتها هي ماذا؟ أن تحتضن البيت بالدفء، بالمشاعر، بالعواطف، حتى تنسي أهل تلك الأسرة همومهم غمومهم. ولذلك شوف أنت، جرب إذا سافرت الأم، سافرت الأم من البيت، أنت عندك زوجة وأنت عندك أولاد، لكن ترى ذاك البيت موحش. ليش؟ كل البيت بوجود الأم له ماذا؟ له حالة من العطف، حالة من الحنان، حالة من الاحتواء. الأب وظيفته، لا، وظيفته هي الإدارة. طيب أنا الآن مدير، أنا الآن مدير، أدير الأسرة، كيف أضبط النظام؟ لابد أن عندي وسائل. من وسائل ضبط النظام العقوبة، صح لو لا؟ ولذلك الأب سمح له الشارع أن يضرب أولاده بمقدار التأديب، وبمقدار أن يجلدهم، أن يضربهم بالعصي حتى تحمر جلودهم وتخضر وتزرق. لا، ده حرام، حرام، وعلى الأب الدية، فضلا عن الأم أو غيرها. الأم ما لها حق ترها. الأم إذا لم يأذن الأب بأن تضرب الولد ضربا تأديبيا، والأستاذ إذا لم يأذن له الأب أن يضرب ولد ضربا تأديبيا، لا ضرب يسبب ازرقاق أو احمرار أو اخضرار جلد، ولا ضرب يسبب تلف عضو، هذا كل حرام، حرام. الأب لأن له إدارة الأسرة أعطي صلاحية العقوبة بهذا المقدار، وأيضا أعطي صلاحية العقوبة للمرأة بهذا المقدار. لكن مرحلة الوعظ أولا، مرحلة الهجر ثانيا، مرحلة الضرب الخفيف غير المبرح ثالثا، لضبط نظام الأسرة، لا لقضية تشفي، لا لقضية سلطة، لا لا، لأن وظيفة تقتضي هذا. أما إذا الأب ما له صلاحية، الأم تصنع ما تصنع، والولاد يصنع ما يصنع، وهو ليس له أي صلاحية في معاقبتهم، من أمن العقوبة؟ سأل أدب. إذن ولذلك السيد السبزواري على الله مقامه الشريف يقول هذه الآية تتحدث عن أعظم نظام، أعظم نظام وأعظم حكم نظامي. ليش؟ يقول لأنه لولا إعطاء الأب السلطة، الرجل ترى ما يجوز إلى أن يترك زوجته أربع ليالي لا يبات معها. إذا هي أذنت لي بتسافر، تفضل سافر، ما عندي مشكلة. لكن أربع ليالي من دون أن يبات معها، شاف إلى مرة جديدة، شلينا بهذه بعد هالسكراب ذي وياحنا من زمان، فهذا يبات؟ لا، هذه المرأة كبيرة صغيرة لها حق البيتوتة ليلة من أربع ليالي، لها ليلة من كل أربع ليالي. طيب هذا الآن إذا هو يريد هجرها ليؤدبها، يقول ما لي صلاحية أهجرها أكثر من أربع ليالي. الشرع يقول لا، أعطيك صلاحية، اهجرها في المضجع أربع ليالي من أجل أن تتأدب. يقول أضربها، ما لي صلاحية أن أعتدي على أحد. يقول أنا أعطيك صلاحية من أجل ضبط نظام الأسرة. إذن عرفنا أن القضية إخواني، هل تتنافى مع حقوق المرأة؟ هل هذه القضية فيها ظلم على المرأة؟ ولذلك ما حد يقول أنت ملزم بالضرب، لا تضرب، لكن يقول أنا أعطيك صلاحية تضرب بهذا المقدار، عندك وسيلة غير مارسها. لكن إذا توقفت الأمور على الضرب بهذا المستوى الضعيف لك، أكثر من ذلك نشزت كذا، لك أن تطلقها، لك أن تأتي مثلا بأهلها تصلحون المشكلة، أما التعدي بأكثر من ذلك غير جائز. طيب عرفنا النقطة الأولى إخواني، نأتي للنقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
عجل فرجهم وارحمنا بهم. ما هو خطر غياب الأب وظيفة دورا وفعلا؟ قد يكون الأب موجود ولكن وظيفة القوامة لا يقوم بها. شوف لما أقول لك قضية قوامة، إدارة البيت، يعني يكون بيده القرارات المصيرية، يعاقب المقصر. هذه الإدارة لما الأب لا، الأب وظيفته آكل الطعام، أنا أخرج إلى أصدقائي. أو الأب يقول لا، الأساس أصلا غير موجود، الأب يغيب بالأشهر عن أولاده. إذن ماكو هناك قيم في المنزل. أو الأب يموت، مستجار بالله، أب يموت، لا يوجد هناك أب. فإذا إما نفقد الأب من ناحية الدور، إما نفقده من ناحية الوجود. هذا ما خطر. العلماء يقولون له ثلاثة مخاطر: خطر سلوكي، خطر ديني، خطر نفسي. الخطر السلوكي يقولون الولد في بداية عمره تحصل عنده حالة تسمى بحالة التقمص وحالة التوحد. شنو حالة التقمص والتوحد؟ يقولون مرحلة أكبر من مرحلة المحاكاة. أنا أقول الولد يقلد أمه في صلاته، يقلد أبوه، لا، تصل إلى مرحلة أكبر تسمى مرحلة التقمص. شنو ميزة هذه المرحلة؟ هذه يقولون التقليد والمحاكاة فيها جنبة الاختيار. أنا لما مثلا أأتي أصنع تسريحتي مثلا مثل اللاعب العالمي، أنا عندي قصد واختيار أنني أحاكي هذا اللاعب. أنا عندما مثلا أأتي أمشي مشية مثلا كصديقي أو كذا، أنا أحاكيه، أقلده، في عنصر اختيار. التقمص لا، تقمص يرى نفسه أنه أصلا لا يحاكي أحد، يرى هذه أفعاله هي الخاصة، أنا لا أحاكي أحد، وذلك ما يلتفت أصلا. ولذا يقولون من الصعب جدا إزالة هذه القضية. يعني أنت كل ما تقول له ترى أنت قاعد تقلد فلان في حركاته في كلام، يقول لك لا، هذه التصرفات الطبيعية، ما جاي يشعر لنفسه أنه يتقمص هذه الشخصية. الأمر الثاني، الميزة له عن التقليد، أن القضية في التقمص تصل إلى مرحلة حمل المشاعر نفسها للشخصية المتقمصة. لاحظوا أبناءكم، إذا الأب جاء وصار يضحك وكذا، تشوف الطفل الصغير يضحك لوحده، ما يبي هو شو القضية، ليش تضحك؟ هو هذا الولد يضحك لما؟ لأنه يرى مشاعر والده هي مشاعر، ما يفرح أبي وما يفرحني. إذا والده حزين هو هم أيضا شو علامات الحزن على وجهه، وما يدري ليش أبوه حزين، هذا الحزن ليش؟ بل أكثر، يقولون قد يشكو آلام بسبب التقمص. يقول الأطباء يأتينا الطفل، ماذا بك؟ رأسي، بطني، رجلي، ونفحص عليه سليم تماما. يكتشف بعد ذلك أن والده عنده ألم في الرأس، عنده ألم في البطن، عنده ألم في الرجل. هو هذا أصلا ما يشعرك أنه ماذا؟ أنه يحاكي، كأنه فعلا يقوم بالمشهد نفسه محاكاة، أو عفوا تقمصا لدور والده. ولذلك مجرد أن يكبر تنفتح دائرة التقمص أكثر من الأسرة. طبعا هو ليش يختار؟ الولد يختار الأب والبنت تختار الأم، لأن الولد يرى بأنه الأب هو ماذا؟ تطور له. الأب يحمل الشخصيات التي جعلته قائد الأسرة. أنا كولد لأثبت وجودي، لأثبت كياني في الأسرة، علي أن أتقمص نفس المواصفات التي يحملها والدي. تكبر الدائرة، بعد ذلك يتقمص شخصية مزيجة، يطلع يشوف الناس يعجب بها الشخصية، يأخذ منها شيء، يعجب بها الشخصية يأخذ منها شيء بهذه الشخصية وهكذا. ولهذا الآن شباب كثير الحمد لله الله يحفظهم، شباب إذا هزم فريقهم في مباراة ايش تصير الدنيا؟ كأنه يوم فقد فيه. زين هو قضية غير مباراة، مباراة وش اللي صاير انت؟ أخذوا منك فلوس؟ لا. ضربوك؟ لا. هالحزن هذا كله لا تتكلم وياه، لا تتكلم وياه ذيك الليلة. هذا اللي مه خب انت أصلا حتى ما قعدت شان مباراة في تلفزيون غير. هذه حالة من التقمص، يرى أن ألم الفريق الذي ينتمي إليه ألمه، فرحهم فرحة. إذا فاز الفريق شوف يطلع الكرم، يطلع يستفيد أصحابه غدا وعشاء، واللي بيسوي غدا على حساب فريق يعزمنا جزاكم الله خير. طيب إذا هذه حالة التقمص هنا مكمن الخطر. الأب إذا كان أب مهمل لا يبحث عن وظيفة ولا يقوم وظيفة في البيت، هو هذا الولد لما تقمص دور والده ارتكزت في نفسه أن الأب دوره هو يأكل ينام يصرف على البيت ويخرج، هذا غدا هم يتزوج، يرى هذه مسؤوليته هو، أنا مسؤوليتي تماما كما كان أبي. ولما تجي للمرأة أنت ما تقعد يعني شنو يعني الرجال يقعد في البيت رجال كذا، من وين هو جايب هالأمور؟ هو هذه تقمص دور والده، وقلت لك لأنه لا يشعر تمتد معه هذه القضية ولا يشعر بها. ويوم اللي يكون الأب مو هو مقصر، لا أكو سلطة أقوى منا في البيت، أني صاحبة الكلمة مو أنت، لا أنت ولا أولادك تقولوا، أنا اللي أقرر. لما تصير المرأة هي تتقمص دور القيمومة في البيت، لما هي المرأة تضعف زوجها أمام أولادها، هذه خطيرة جدا أخواتي. لما المرأة تضعف دور زوجها هي تجعل من نفسها صاحبة القرار، هذا الولد هم أيضا يتقمص دور الأب، دور الذي أنا لا كلمة لي، أنا أمام زوجتي لا أستطيع أن أغير شيء. في المستقبل الأم تضرب على رأسها، زوجنا وأخذت هذا، احنا مشايفين من وراء شيء، معنى شيء كل ما قالت لزوجتي قال إن شاء الله. لمن؟ لأنه هذا تقمص دور والده الذي أضعفته أنت، أنت أضعفته في عيونه. ولذلك هم الأولاد يبدأوا بالتمرد، لمن؟ لأن يروا الأب أب ضعيف، فبالتالي هم يبدأوا بالتمرد ولا قيمة لكلمته. إذن إخواني الخطر الأول خطر سلوكي، طبعا عندي أمثلة بس الوقت لا يمكن أن أستوعب أكثر من ذلك. خطر الثاني وهو الخطر الديني، أكو بعض علماء النفس عنده نظرية يسميها عملية التقصير الأبوي، هذه يقول بأن كل إنسان الأشياء الغائبة عنه يجعل لها صورة في ذهنه، هذا أمر واضح. الآن لما احنا نقول ملائكة، أنت مو كل واحد حاط له صورة للملائكة، واحد حاط له مثلا كائن أبيض فيه أجنحة، واحد حاط إلى كذا، البنت ربما كائن وردي، كل واحد حاط إلى صورة في ذهنه للملائكة. هذا الولد لما يسمع الله يحب والله لا يحب، وهذا من عند الله وهذا الله سبحانه وتعالى أعطانا، هذا وش يرسم إلى صورة الذهن؟ شنو هو الله؟ الله الله اللي عندها الصفات هذه الجميلة، هذا يطبقها على صورة والده، لأن والده هو أكمل الناس في نظره. طيب لا زال يرى الكمال يتجلى في والده، العظمة في والده. لما ترتسم صورة الإله بصورة والده، بكرة يشوف هذا الولد بأن هذا الأب أب قاسي، أب ظالم، أب يضرب أمه، أب يضربهم، يضرب بقية الأبناء، يبدأ يستوحش يستنفر من هذا الأب وهو لأنه يمثل صورة لله في ذهنه، هو هم أيضا يبدأ ماذا؟ يستوحش من رأيه. هذا الكلام إحنا لا نقوله على إطلاقه تام، لكن هذا إلى جذور في الروايات. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وآله أحب الصبيان وارحموهم، وإذا واعدتموهم شيئا ففولهم. يا ما احنا نواعد، إن شاء الله أشتري له، إن شاء الله أعطيك، إن شاء الله تبالي هذا الولد ما يخزن الأمور هذه، هو كله ففولهم. ليش؟ شوف التعبير، فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. يعتبرك أنت الرزاق، الرزق بيدك، لما أنت تسقط صورتك في عينه لأنك لا تفي بوعودك، هو ماذا؟ سيكفر بالرزاق الذي يرزقه. ولهذا لاحظوا أكو بحث على أن أكثر الملحدين، أكثر الملحدين في العالم، الشخصيات المعروفة هؤلاء إما عاشوا أيتام ما عندهم آباء، أو آباء ظلمة، أو آباء مهملين في حياته. وإنت شوف الآن، الآن الجرائم اللي تحصل بين الأحداث، شوف نسبة اللي ما يفتقدون أب، أو يفتقدون أب موجه كان، وهي النسبة العالية. هذا انحرافاتهم التي جعلها، انحرافهم الديني اللي ما وصل لهذا الأمور، أنه فقد الأب. لما يفقد أباه يقول هذا الآن وينه هذا الرب الحنون العطف، ما أشوف أبي، أبي الذي كان يعطف علي، أنا ما وين هذا الأب، وين هذا الإله العطوف الحنون، حرمني من أبي. تبدأ شيء فشيء مرحلة الانحراف الدين. ولذلك شوف الروايات تركز على كفالة اليتيم، تركز على أن اليتيم تكون له مراعاة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. الخطر الثالث وهو الخطر النفسي، الأب يا إخوان يشكل في الأسرة عنصر الخوف وعنصر الرجاء. شلون؟ عنصر الخوف أن الجميع ينظر إليه على أنه نقطة نظام يجب التوقف عندها. شوف الولد يتمرد على والدته، لكن إذا قالت لا أقول إلى أبوك عنده توقف. ليش؟ يرى بأنه نقطة نظام، هنا الإدارة، هنا الحكومة، هنا السلطة، أتوقف. البنت نفس الكلام. طيب الآن إذا هذا الأب صار دوره غير موجود، مفقود، لا أب موجود، لا عقوبة موجودة، لا بنية اللي تحب يسوي، ولدي اللي تحب أسويه، هذا بعد ذلك طبيعي أنه هذا لن يرى لهذا الولد، لهذا الأب أي دور. لما وأي قيمة؟ أنا أخاف من ماذا؟ أخاف من ماذا؟ ما عندي شيء يخيفني، أبي لا دور له، الأمور كلها بيدي أمي، والأم إحنا مقدور عليها، قل له نوديش هالمكان، نوديش هالمكان، من راضي الأم. أما مدام الأب غير موجود خلاص. أيضا الأب يشكل جانب الرجاء. ولذلك شوف حتى هذه المرأة المتسلطة في بيتها، يوم اللي ما أدري المثل بها المثال ولا لما ترى في المنزل حشرة، وينك يا فلان؟ زين الحين انت الان تصارعي هالرجل ليل ونهار، زين ليل ونهار، الان حشرة استنجدتي به. ليش؟ لان هذه ترى فيه الرجاء، الامان، وجود الرجل هو الامان. الابناء البنات يرون وجود الاب هو الامان، حتى لو كان الاب مريض، حتى لو كان الاب ضعيف، لكن يرون فيه. ولذلك شوف انت لما الام تسافر من عفوا، لما الانسان يفقد والده يقول أنا فاقد شيء ما أقدر أعبر عنه. ليش؟ أن القضية مو قضية أنا فقط شخص، أنا فقط أمان، عنصر نفسي مهم، أمان. هذا طول عمره مع والده في شجاع، عاق، يوم الفاتحة تشوفه ذاك الإنسان قاتل روحه، لأنه استشعر أنه فقد الأمان. يوم اللي تضيق الدنيا يقول أروح إلى والدي، حتى لو هو كبير يقول والدي هذا هو الذي ينقذني من هذا المأزق. ولذلك لاحظوا ليلة عاشوراء، تقول الروايات لما سمعت العلويات أن الحسين ينعى نفسه، يا دهر أف لك من خليل، كم لك بالإشراق والأصيل، كل حي سالك سبيلي. العلويات صاروا يتباكين. انتصف الليل ما قدرت واحدة من العلويات أن تبات، شي يصير الأمر بعد الحسين؟ جاءت زينب بأبي وأمي، أبا عبد الله، العلويات متروعة، العلويات خائفة. ايش قال الحسين؟ أبا الفضل، أبا الفضل، خذ سيفك وقف على باب خيمة النساء. راح أبو فاضل شهر السيف ووقف على باب الخيمة. لما العلويات شافت كل واحدة التفتت إلى أختها، فلانة لا تخافي، لا تخافي، العباس حارسنا، العباس حامينا، هذا الأمان، الأمان كل أبو فاضل موجود، لا تخافي، لا تخافي. تقول الرواية وفعلا نامت العلويات، أمنت العلويات بوجود أبي الفاضل. ولهذا يوم عاشر، يوم اللي العطش أمض بقلوبهم، وين راحوا؟ وين راحوا؟ عم أبي الفضل تقطعت قلوبنا من الظما، عم أبي الفاضل هل من شربة من الماء؟ الحسين العباس وصاحب القلب الحنون راح إلى الحسين، مولاي أبا عبد الله عندي طلب، إش عندك حبيبي أبو فاضل؟ قال خويا الطفل غربت عينه، يلا اقرأ وياي، خويا الطفل غربت عينه، جفت ثدايا يما الحزينة، بنتك اجت لي سكينة، تقول لي يا عم الماي، سمعني سمعني، تقول لي يا عم الماي، ارخصني يا ركن الديانة، السقاي والحماي انا، وهالعائلة عندي امانة، وطفلك ترى دال علسة، يا علي يا علي، وطفلك ترى دال علسة، قل لي يا خويا وحامل الواي، خل بالعطش تهلك يتاماي، يوم السالم انت تظل وياي، بعدك يا خويا لاهن الماء، بعدك يا خويا لاهن، انت يا ابو الصلاة ذخري، اصبر يا خويا مثل صبري، من تطلع انا احتار بمري، عليكم وبعدك ترى ينكسر، وبعدك ترى ينكسر، لكن يا ابو النفس الأبية، إن كان سالم ترد لي، زلزل فيا في الغاضرية، وروي النسب قطرته، علم بأن هذه هي الرخصة، خرج العباس إلى المعركة، فرق الأعداء عن الفرات، عباس عباس نادى من وصل يم نهر الأفرة الما يذوق قبل اخويا حسين وتذكر ام الغالية وهل دمعة العين قالها جود ملاه صاح بشري يم لب ها ها جود ملاه صاح بشري عباس عافي الماي كله فد ولح عباس عافي الماي كله فد ولح اقرأ اقرأ طب الماي ترس جفيرة تذكر لنا خوه دب الماي من شفة وتحف شلون اشرب واخويا سكن والحرام واطفال رب ومن قلب العليل التهبني رمى الماء من كفه ورجع قاصدا للخيام قال ابن سعد لئن وصل العباس بالماء أفنوكم عن آخركم يا الله فدارت عليه الصفوف واحتوشته الألوف مثل الزلازل من حدر تسمع متبختر مكيف ملاقى الموت حتم القضب سيفه وعزرائيل ضيق فضاها والعساكر شافته وحسين لازم مركزه وتجري دمه شوف نسف جيش العدا وفل لجمه طلعت مريبة تنتظر زينب صيح الكفيل بطاع ساهي عود خيه قالها يا زينب للنهر حول بجوه وافنى ملازمهم عسى تسلم ردي الخيمة واطلب من الله يا الله قلب الميمنة ميسرا والميسرة ميمنة والقلب على الجناحين لكن نزل القضاء شد عليه العين يا زهراء يا حسين ضرب العباس على يمينه قطعة ويمينه العباس يا زهرة قطعة ويمينه العباس يا قطعة ويمينه العباس يا قطعة ويمينه العباس قطعة ويمينه العباس قطعة ويمينه العباس قطعة ويمين العباس قطعة ويمين العباس قطعة ويمين العباس عظم الله أجوركم أمسك السيف بشماله وضم اللواء إلى صدره والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني شد عليه العين ضربه بالسيف على شماله قطعة ويسار العباس راح الخدر يسكنه قطعة ويسار راح الخدر يسكنه قطعة ويسار العباس قطعه ويسار العباس، قطعه ويسار العباس عمم الله أجوركم، أمسك السيف أمسك اللواء بذراعه، يقول حرملة ورأيت العباس حائرا، فوضعت سهما في كبد قوسي ورميت به عين العباس. وعباسا سالت الدماء كالميازيب، لم يعد يبصر شيئا، انحنى على قرموص فرسه لينتزع السهم من عينيه. يا الله يا الله يا الله، اقبل حكيم بن الطفيل بعمد الحديث، يا زهراء ضرب العباس على راسه. وجهك للنجف بالحزن وجهه، ونادي يا حبيب الله وجهه، صرخه وقع كفال زينب فوق. اقبل الحسين منهد الروح كالطير المتكسر الأجنحة. تدروا شو معنى طير متكسر الأجنحة؟ يعني يطيح مرة على يمينه مرة يطيح على شمس. أخذ رأس العباس حطه في حجرة، فارس إن عزمت على قتلي فانتظر يأتي ابن والدي، ودعه ويودعه. الله لا يفد يعكب أخها، اقرأ وياي بالهدوها. كفاية السهم نابت لي بالعين، والراس من اللي صار نصه من قبل لا يلفيني البيل، خلني بودع خويا، قال لي يا ابن سيد الكونين، مو عين من اللي انعمت عليه، ظهري وقلبي صار شطرين. اقرا انا حسين يا خويا، انا حسين يا خويا. دمعك يا ظليم لا يجري، ولا تصيح خويا انكسر ظهره. عجب عجب ابو فاضل ايش قاعد تقولها؟ اعظم من اللي جرى بيجري، زينب تنادي انهتك ستره وحسين. Thank you.
إحسان أشوفك تصفج الراح ليكون شيال العلم واقف على باب الخيمة والحسين راجع حسين أشوفك تصفج الراح ليكون شيالك قالها وقلبه ممتلي جراح عباس يم المشرع صرخت وعباس
نعزي نعزي على ابو فاضل ما يصير ليله ابو فاضل
ولعل الوديعه تصرخ على الشريعه وينك يا عباس وينك ولعل الوديعه تصرخ على الشريعه وينك يا عباس ولعل الوديعة تصرخ وينك يا كفيلي وينك يا كفيلي أصرخ ما تجيلي أصرخ ما تجيلي هضم دواب دليلي هضم دواب دليلي شمر ترضاي حديلي شمر ترضاي حديلي وينك يا عباس وينك ولعل الوديعة تصرخ كرر ولعل الوديعة شمر يضحك علي شمر يضحك علي سنان أشار إلي سنان أشار إلي زجر قيد إيدي زجر قيد إيدي بركبوني مطية بركبوني مطية وينك يا عباس ولعل الوديعة قالها ما نسيتك قالها ما نسيتك قوة فارقتك لو أقدر إجيتك لو أقدر إجيتك تذبحني دمعتك تذبحني دمعتك وينك يا عباس ولعل الوديع مدري شيل أقوله الحيدر والبتولة مدري شيل أقوله الحيدر والبتولة ضيعت العقيلة ضيعت 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 تصرخ على الهزيلة تصرخ على الهزيلة وينك يا عباس ولعل الوديعة